بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كما يكتبان فهنا أشار إلى المسائل الثلاث الأخيرة، لأنه هنا عبر بالمسائل. لاحظوا، قال يجب في الوقت قلب النون الساكنة ألفا في ثلاث مسائل. فعنا بالمسائل الثلاث، هذه المسائل الثلاث، المسألة الأولى إذا، والمسألة الثانية نون التوكيد الخفيفة الواقعة بعد الفتحة، والمسألة الثالثة تنوين الاسم الموصول. يقول: لما ذكرت الوقت على هذه الثلاثة ذكرت كيفية رسمها، يعني كيفية كتابتها في الخط استطرادا، فذكرت استطرادا عن مواصلة للوقت عليها، فذكرت أن النون في المسائل الثلاث، المسائل الثلاث ما هي؟ المسألة الأولى إذا، المسألة الثانية نون التوكيد الخفيفة الواقعة بعد الفتحة، المسألة الثالثة تنوين الاسم المنصوب. فكل واحد من هذه المسائل الثلاث تنتهي بنون ساكنة. فذكرت أن النون في المسائل الثلاث تصور، أي تكتب، ترسم ألفا على حسب الوقت. وعن الكوفيين أن نون التوكيد تصور نونا. قال الكوفيون: نحن نتفق معكم في أن لنسفعا وليكونا يوقف عليهما بالألف، إلا أن كتابتهما تكون بالنون. وعن الكوفيين أن نون التوكيد سواء كانت ثقيلة أو خفيفة. تصور بالنون، أو تصور نونا، تكتب نونا. وعن البراء أن إذا يفرغ، يقول أنا عندي تفصيل في المسألة الأولى، مسألة كذا، فيقول إذا تارة تكون ناصبة للفعل المضارع وتارة تكون غير ناصبة، تذكرون متى تكون إذا ناصبة للفعل المضارع؟ إذا وجدت شروط ثلاثة، كانت مصدرة، يعني كان جاءت إذا في أول كلام، وجاء بعدها فعل مضارع، هذا شرط ثاني، وهذا الفعل المضارع غير مفقود عنها إلا بالقسم، وبعضهم قال شبه الجملة. المهم، وعن الفراء أن إذا كانت ناصبة كتبت بالألف، وإذا لم تكن ناصبة يعني اختلت شروط الناصب كتبت بالنون، فرقا بينها وبين إذا الشرطية والتجائية، فرقا بين إذا الشرطية وبين إذا التجارية، فإنهما دائما تكتبان بالألف. إذا الشرطية والتجارية دائما تكتبان بالألف في كل الأحوال. وقد تلخص خلاصة البحث أن في كتابة إذا ثلاثة مذاهب. المذهب الأول بالألف مطلقا، وهو المذهب الذي عليه الأكثر وعليه ابن هشام. والمذهب الثاني النون مطلقا، وهو مذهب الكوفيين. والمذهب الثالث التفصيل فيما إذا كانت ناصبة أو غير ناصبة، وهذا هو مذهب الفراء. قال: كما يكتبان، يعني ويوقف عليهن كما يكتبان، ويوقف عليهن بالألف كما يكتب بالألف. الآن نأتي إلى مسائل، بعض مسائل الكتابة. المسألة الثانية من مسائل الكتابة. يقول: لما الشرح، لما ذكرت هذه المسألة من مسائل الكتابة استطردت بذكر مسألتين مهمتين من مسائل الكتابة. إحداهما أنهم فرقوا بين الواو في قولك زيد يدعو، وبين الواو في قولك القوم لم يدعوا. قاعدة بسيطة سهلة وبينها لكم حتى تستطيعوا الفرق بين هاي الواو وتلك الواو. نقول الواو إذا كانت أصلية في الفاعل فإنه لا يكتب بعدها ألف، كما تقول أرجو وأدعو ونرجو. وتلاحظوا أحيانا بعض الناس يكتبوا أرجو ويضعون ألف بعد الواو، هذا كتابة خطأ. أدعو يخلوا ألف بعد الواو، أو ندعو نرجو يضعوا ألف بعد الواو، هذا كتابة. وإذا كانت الواو غير أصلية فيجب وضع ألف بعد الواو. مثلا خذ مثال يكتبون الواو أصلية أو غير أصلية؟ يكتبون ليست أصلية وإنما هي واو جمع، صحيح؟ واو إذا دخلت على هذا الفعل أداة نصب أو أداة جزم لم يكتبون فحذفت النون، فماذا نفعل؟ يقول تأتي بألف. هذه الألف لها وظيفتان، الوظيفة الأولى أنها وقعت موقع النون فدلت على أن مكانها هناك شيء محدود، والوظيفة الثانية أنها تشير إلى أن الواو التي قبلها ليست أصلية. واضح؟ فتكتب ألف بعد واو الجماعة أو قل بعد الواو غيره. إحداهما أنهم فرقوا بين الواو في قولك زيد يدعو وبينها في قولك القوم لم يدعو، فزادوا ألفا بعد واو الجماعة موجودة في مثال ثاني القوم لم يدعوا، لأن الواو زائدة ليست أصلية. إذا لم تكن الواو أصلية فهي ضمير. أبين المطلب بعبارة ثانية، الواو إما أن تكون حرف داخل في نفس الكلمة وإما أن تكون ضمير خارج عن نفس الكلمة، فبعد الضمير توضع ألف. وأما إذا كانت واو غير ضمير فلا تضع بعدها ألف، لا تكتب بعدها ألف. فزادوا ألفا بعد واو الجماعة، بعد واو الضمير، بعد واو الفاعل، وجردوا الواو الأصلية من الألف قصدا. لماذا؟ قصدا للتفريق بينهما. إذا نستطيع أن نسمي الألف هذه ألف فارغة تفرق بين الواو الأصلية وبين الواو الضمير، واو غير الأصلية. يعني أن إذا وجدت ألف فنعلم أن الواو التي قبلها ألف، إذا لم نرى ألفان فنعلم أن الواو أصلية. المسألة الثانية أن من الألفات المتطرفة ما يصور ألفاً ومنها ما يصور ياء. نأتي إلى بعض الألفات التي تتطرف الطرف يعني مثل هذه، لا تتطرف يعني تقع في طرف الكلمة يعني في آخر الكلمة. هذه الألف التي تقع في آخر الكلمة أحيانا تكتب ألف وأحيانا تكتب ماذا؟ يا. لكن ما هو الضابط؟ متى أعلم بأن هذه الألف تكتب عطاء عطاء عصى آدم ربه فغوى، عصى كتبت على شكل ياء بينما دعا كتبت ألف. ليش؟ شوف ما هو الفرق بين عصى وبين دعا؟ ألف عصى كتبت على شكل ياء، ألف مفتوحة، ها؟ وألف دعا كتبت على شكل ألف، ها؟ فما هو الضابط؟ كيف نحن؟ يقول وضابط ذلك أن الألف إذا تجاوزت ثلاثة أحرف، يعني إذا وقعت الألف رابعة أو كانت منقلبة عن ياء كتبت ياء، كتبت على شكل ياء، صورة ياء. مثال ذلك في النوع الأول استدعى لاحظوا الألف، الألف جاء بعد ثلاثة أحرف أو بعد أربعة، المهم تقدم عليه ثلاثة صحيح؟ تجاوز الثلاثة. والمصطفى وهنا الألف التي بعد العين في استدعاء والألف التي بعد الفاء في المصطفى تجاوزت الثلاثة، يعني جاءت بعد ثلاثة بعد أربعة ثلاثة، المهم تقدم عليها ثلاثة فأكثر فكتبت على شكل ياء. وفي النوع الثاني يعني الألف التي تكون أصلها ياء منقلبة عن ياء ففي الكتابة تكتب نظرا إلى أصلها أو منقلبة عن ياء. النوع الثاني طبعا رعى هدى الفتى الهدى، هذه رعى رعيت. كيف أعرف أن أصل الألف ياء؟ يقول انسبها إلى الحق تاء المتكلم بها، رعيت هديت ها هيب رعى وهدى. إذا أردت معرفة الألف أصل الألف يقول تسندها إلى تاء الفاعل، تقول رعيت وهديت. لكن إذا كان الفتى والهدى هذان اسمان، الفتى والهدى اسمان، فكيف تعرف أن أصل الألف هو الياء؟ يقول وضع أصله بماذا؟ في أحد ثلاث طرق، إما أن تصغره وإما أن تفنيه وإما أن تجمعه. الفتى فتيان، فتيان طلع الياء، فتيان طلع الياء. ها الهدى نعم هديانه نعم هديانه كذا، المهم يمكن أن يسمى أحد الطرق الثلاثة، إما تثنية وإما الجمع وإما التفضيل، فيكتب مراعاة لأصله. وطبعا راح يبين هذا. و إن كانت ثالثتين، يعني إذا وقعت الألف ثالثة يعني تقدم عليها حرفان منقلبة عن واو صورت ألفان كتبت ألف، وذلك نحو دعا وعصى والعصى والقفا. دعا وعصى كيف نعرف أن أصل الألف واو؟ بنادهما إذا كان متكلم دعوت وعصوت. وكيف نعرف أن العصى والقفا أصل الألف واو؟ بتسميتهما أو بجمعهما أو بتفصيلهما. ولما ذكرت ذلك احتجت إلى ذكر قانون يتميز به ذوات الواو من ذوات الياء. ذوات الواو يعني ماذا؟ يعني الألف التي أصلها واو والألف التي أصلها ياء. ذوات الواو يعني أصحاب الواو، يتميز به الألفات أصحاب الواو يعني التي أصلها واو من الألفات ذوات الياء يعني أصحاب الياء. فذكرت أنه إذا أشكل أمر الفعل، إذا أشكل أمر الفعل ولم نعرف أن هذه الألف موجودة في الفعل هي ياء أو واو، ماذا تفعل؟ وصلته بتاء المتكلم أو بتاء المخاطب، وصلته أو أسنسته إلى تاء المتكلم أو تاء المخاطب. فمهما ظهر الألف فهو أصله، فإذا ظهر الألف ياء فأصل الألف هو الياء، إذا ظهر الألف واو فأصل الألف هو الواو. ألا ترى أنك تقول في رمى وهدى رميت وهديت وظهرت الياء، إذن أصل الألف ياء. وفي دعا وعفا تقول دعوت وعفوت فظهر أصل ألف واو، فأصل الألف هو الواو. وإذا أشكل أمر الاسم، أمر الألف الموجود في الاسم مثل أمر الألف الموجود في الفتى وفي الهدى في العصا وفي القفا، الألف في الفتى والهدى أصلهما واو أو ياء، الألف الموجودة في العصا والقفا أصلهما ألف أصلهما واو أو ياء، يقول نظرت إلى تسميته تسميه، فمهما ظهر فيها فهو أصله. ألا ترى أنك تقول في الفتى والهدى الفتيان والهديان؟ وفي العصا والقفا العصوان والقفوان. وما أحسن قول الشاطبي وما أحسن تعجب تعجب ما أحسن قول أعرض قوله مصعوب به لي أحسن بأفعل التعجب. قول الشاطبي ماذا قال الشاطبي؟ قال وتثنية الأسماء تكشفها يعني تكشف أصل الأسماء وإن رددت إليك الفعل إذا نسبت إليك الفعل نسبت إليك عن فعل المتكلم أو فعل المخاطب صادفت من هلا صادفت الآخر من هلا الآخر. وقال الحريري إذا الفعل يوما طبعا ناقص شواهد نحوية وإنما شواهد يقول أن الاسم إذا لم تعرف أصله فتسميه يرجع إليك أصله إذا لم تعرف أصل حرف الحروف أصل الألف والفعل ترده إليك يعني تنتبه إلى سائل متكلم أو سائل مخاطب. وقال الحريري إذا الفعل يوما ضم عنك هجاءه فألحق به ساء الخطاب ولا مثل دعا قل دعوت صارت الألف أصل هواء هدى هديت فإن تره بالياء يوما كتبته بياء دعا دعيت تكتب دعا بالياء بصورة الياء وإلا فهو يكتب بالياء بابا هديت هدى دعيت دعوت دعاء الألف ما عدا دعيت صاد وتكتب الألف بعد واو الجماعة فقالوا هاي ألف بعد واو جماعة يعني الواو المتقدمة على الألف واو ضمير ليس واو أصلية دون الواو الأصلية كزيد يدعو فإن الواو الأصلية لا تكتب بعدها ألف وترسم الألف ياء ترسم الألف ياء يعني تكتب الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة إن تجاوزت الثلاثة يعني ماذا تجاوز الثلاثة؟ يعني إذا جاءت الألف وقد تقدمت عليها ثلاثة أحرف أو أكثر كاستدعى هذا شاهد وهنا الألف في استدعى تقدمت عليه أكثر من ثلاثة والمصطفى فالألف المصطفى أيضا فكتبت على شكل ياء أو كان أصلها الياء وتكتب الألف ياء يعني وتكتب الألف على شكل ياء في حالة في حالة إن تجاوزت الألف ثلاثة حروف أو كان أصل الألف الياء كرمى رميت الألف الياء رميت فتكتب رمى بالألف الأصل الألف في رمى تكتب على شكل ياء والفتى فتيان بالتثنية فتكتب ألف الفتى على شكل ياء وترسم الألف ألفا يعني وتكتب الألف ألفا في غيره يعني في غير ماذا في غير هذين الموضعين كقفا والعصا لأن القفا قفوت فأصل الألف واو تكتب الألف ألف والعصا عصوان فيظهر أن أصل الألف واو فتكتب الألف التي أصلها واو تكتب ألف وينكشف أمر الفعل أمر الفعل ها أصل وينكشف أمر ألف الفعل بأن أصله ياء أو أصله واو بالتاء يعني بإسنانه إلى تاء المتكلم أو تاء المخاطب أو باتصاله بتاء المتكلم أو تاء المخاطب كرميت فأصل ألف رماء هو الياء بدليل رميت فرميت فيها ياء وعفوت فأصل ألف عفا هو الواو بدليل عفوت وينكشف أمر ألف الاسم بالتثنية كعصوين عصوين وفتيين عصوين ظهرت الواو لا تنظر إلى الياء يا الخاف ها يا الخاف يا في أثناء صلاة، لكن هي مفروضة بكافرين جامع صحيح مع عصوين، فهنا الواو عصا عصا فأصل الألف واو السبع بيه عصا عصا هاي التي يضرب بها مو عصا السأل. وفتيين المفروض يقول فتيان حتى يصلح الأصل الأفضل، وفتيين فهنا الألف قلبت إلى ماذا؟ إلى يا، فيبدو أن أصل الألف يا تتذكر فتى الفتى على شكل يا. فصل همزة، الآن نبحث في همزة الواو وهمزة القاطعة، متى تكون الهمزة همزة واو ومتى تكون همزة قاء؟ أنا راح أكتفي بالتطبيق لأن يبدو مجال ولا تحتاج إلى شرح ثاني. الشرح هذا الفصل في ذكر همزات الواو، يعني ما هي الكلمات التي تكون همزاتها همزات واو، وأنتم طبعا تعرفون الفرق بين همزة الواو وهمزة القاف. همزة القاف أنها لا تحذف في وصف الكلام في درج الكلام، لا تحذف من اللفظ، دائما تتلفظ إن وإن، واضح الهمزة في إن دائما تلفظ. أما همزة الواو همزة الوصل لا تضبط إلا إذا جاءت في أول الكلام، أما إذا لم تأتي في أول الكلام فإنها تحذف، مثل الولد الولد لفظنا همزة الولد، لكن عندما تأتي هذه الهمزة في وسط الكلام قال الولد لفظ. يقول هذا الفصل في ذكر همزات الوصل وهي التي تثبت في الابتداء يعني في ابتداء الكلام، وتحذف في الوصف يعني في وصف الكلام، في الوصف يعني في غير وصف الكلام، يعني في غير الابتداء غير ابتداء الكلام، يعني مو يشتركون الوصف يعني وسط الكلام، الوصف يعني غير الابتداء، يعني حتى لو كان الحرف الثاني حتى لو كان الكلمة الثانية. والكلام فيها في همزات الوصف في فصلين، الأول في ضبط مواقعها، يعني أين تقع همزات الوصل، ما هي الكلمات التي تقع فيها همزات الوصل. فنقول قد استقر في أول القاطع أن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، فأما الاسم فلا تكون همزته همزة وصل إلا في نوعين من الأسماء، أحدهما أسماء غير مصادر، يعني أسماء ليست مصادر، نأذن الأسماء إما أن تكون مصادر وإما أن تكون غير مصادر، أسماء غير مصادر وهي عشرة محفوظة ومسموعة من العرب، محفوظة يعني وردت عن العرب وقال ونطق بها العرب ولا يجوز أن نقيس عليها. واحد اسم أس ابن ابنه ابنهم امرؤون امرأتون اثنان اثنتان ابنان ابنمان امرآن امرأتان، هذه عشرة اسماء همزاتها همزات واو، ولهذا عندما تأتي وتقدم عليها فقط الواو لا تلفظها، تقول وهي عشرة محفوظات اسم، يعني كنت جيت بلمسة أول كلام اسم وست وابن وابنة وابن وابنهم وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان وابنان وابنمان وامرأة وامرأة بدون لا تحسبها تعدى، يعني أدى اسم أس اثنين ابن ابنة أربعة ابن امرون ستة امرأة سبعة اثنان واثنتان تسعة ها ابنان عشرة ابنمان وامرأان وامرأتان كم صار؟
12
ابنان وابنتان وهي عشرة محفوظة. زين يمكن ان نقول ابن وتثنيته ها وابنه وتثنيتها تثنية ابن ابنان وتثنية ابن ابنتان وابنوان ابن وتثنيته وامرئ وتثنيته وامرأة وتثنيته فقط كاتبا. المهم انه يبدو في كتابكم كم تو المجموع هو قال عشرة محفوظة يبدو انه اكثر من عشرة فيبدو ان البعض محذوف يعني اسم واس وابن وابنه يعني يمكن انه ابنه ما يحتاج بالواقع لكن يمكن ان تحذف ابنهم وامرؤون وامرأه واثنان واثنتان اثنتان فو اذا اثنان اثنتان فو يمكن ان تحذف ابنمان ابنان وابنمان اذا ابن همزة همزة وصف وابنان مثنى بلا اشكال واذا ابن همزة همزة وصف ابنوان بلا اشكال اذا امرؤ همزة همزة وصف امران لا حاجة الى ذلك واضح قال الله تعالى فرجل وامرأتان وامرأتان وام همزة لم بخلاف الجمع يعني جمع اسم وجمع ابن مثلا فإن همزاته همزات قطع قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أسماء بينما إذا أردت أن أجعل أسماء مفرد في همزة همزة واصل إن هو إلا اسمون إلا اسمون واضح لا ثانية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم أبناءنا وأبناءكم لاحظوا الهمزة الفوضة ندعو أبناءنا وأبناءكم الهمزة الفوضة هي همزة صامتة لكن لو أردت أن أجعل مفرد أقول في غير الآية أقول تعالوا تعالوا أدعو ابني وابنكم تعالوا أدعو ابني النوع الثاني من الأسماء التي همزاتها همزات واصل أسماء هي مصادر وهي مصادر الأفعال الخماسية كالانطلاق والابتداء ومصادر الأفعال السداسية كالاستقرار وأما الفعل فإن كان مضارعا فهمزاته همزات قطع نحو أعوذ بالله أستغفر الله وأحمد الله لاحظوا التلفظ بالهمزة وأحمد الله وأستغفر الله وأعوذ بالله وإن كان ماضيا فإن كان ثلاثيا أو رباعيا لاحظوا الماضي ما يكون ثلاثي أو رباعي يقول فإن كان ماضيا فإن كان ثلاثي أو رباعي فهمزاته همزات قط فالثلاثي نحو أخذه وأكله أخذه وأكله همزاته همزات قط أخذه وأكله ما أقول أخذه وأكله أخذه وأكله ورباعي أخرج وأعطى وأعطى الهمزة منفوضة قط وإن كان خماسيا وسداسيا فهمزاته همزات واضح إذن الفعل الماضي فقط إذا كان خماسي وسداسي تكون همزاته واضح وإن كان خماسي وسداسي فهمزاته همزات واضح يعني احتمال تبقى لسان صار قطع لا همزات واضح نحو انطلق واستخرج وانطلق
وتخرج مباشرة وحدة الهمزة. وأما الأمر فإن كان من الرباعي فهمزاته همزات قط. إذا كان الأمر مأخوذ من الفعل الماضي رباعي كقولك يا زيد أكرم عمرا، أكرم مأخوذ من أكرماء، فأكرم يكون همزته همزة ماذا؟ قاط. أكرم لأنه مأخوذ من الرباعي. ويا فلان أجب، فلانا أجب همزته همزة قاط لأنه مأخوذ من أجابه. أما إذا كان الأمر مأخوذ من الثلاثي أو مأخوذ من خماسي أو الثلاثي فهمزاته تكون همزات وأما الأمر فإن كان مأخوذا من الرباعي من الفعل الماضي الرباعي فهمزاته الأمر همزات قاطع بقولك يا زيد أكرم عمرا، فأكرم فعل أمر مأخوذ من أكرم فهمزته همزة قاطع أكرم وأجب وأكرم أكرم وأكرم تحضر وأكرم مفروض وأجب لأنه مأخوذ من أجابه. وأما فعل الأمر المأخوذ من الثلاثي أو من الخماسي أو من الثلاثي فهمزات وهمزات واو مثل ماذا؟ مثل ذهب، فعل الأمر من ذهب اذهب، ولهذا قل واذهب واذهب قم واذهب فأحذف الهمزة. وكذلك إذا كان مأخوذ من الخماسي والثلاثي، خماسي مثل مطلقة البس ثوبك وانطلق 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 الأمر همزته همزة وف. استخرج ثلاثي هو نفع الأمر خذ الفأس واستخرج، خذ الفأس واستخرج. نأتي إلى الحار يقول وأما الحار فلم تدخل عليه همزة وصف همزات الحروف كلها همزات قط إلا همزة ألف إلا همزة فلم تدخل عليه همزة وصف إلا على الدار نحو قولك الغلام والفرس. وعن الخليل أيضا أن همزة ألف هي همزة قط. عملت في درج الكلام في الدرج يعني في وصف الكلام في غير الابتداء معاملة الوصف تخفيفا لها لكثرة الاستعمال. فكأنما الخليل يقول همزات الحروف كلها همزات قاف حتى همزة ال، إلا أن لكثرة استعمال ال ولكثرة دورانها في الكلام حولت إلى همزة وصف تخفيفا لها تخفيفا لاستعمالها على اللسان. كما حذفت الهمزة من خير وشر، زي خير من عمرو شرهم زي شر من عمر، ما معنى؟ هي أقولها زيد أخير من عمر وزيد أشر من باكر. نعم كما حدثت الهمزة من خير وشر في الحالتين للتخفيف. إذن حدثت الهمزة من آل ومن خير ومن شر لفائدة واحدة وهي التخفيف في النطق وفي الله تخفيف النطق بها. وبقية الحروف همزاتها همزات قاطع نحو أن وأو وأن. التفت يا أخي كما حذفت الهمزة من خير وشر، خير وشر مو حروف، وإنما يريد أن يبين بأنه الهمزة أحيانا قد تحذف لماذا؟ لأجل التخفيف في النطق كما هو الحال في همزة خير وشر أقول أخير وأشر فضفتا للتخفيف. الفصل الثاني في حركة همزة الواو بعد أن عرفنا مواضع همزة الواو الآن نبحث في حركة همزة الواو. نقول أعلم أن من همزة الواو ما يحرك بالكسر ما تكسر في الأكثر، ومنها ما يحرك بالضم في لغة ضعيفة وهو همزة اسم اسم يكسر في الغالب ويقال أحيانا اسم في لغة ضعيفة. وقد أشرت إلى ذلك بقولي همزة اسم همزة بكسر أو ضام، إما أن تقول إيش وإما أن تقول أوش. واضح؟ ماشي الأول. شيء ثاني، ومن الهمزات، همزات الوصل المتقدمة ما يحرك بالفتح خاصة، يعني ما يحرك بالفتح فقط، وهي همزة لام التعريف، همزة ال. ومنها ما يحرك بالفتح في الأصح، في اللغة الأصح، ويحرك بالكسر في لغة ضعيفة، وهي أيمن، أيمن، أيمن الله. ويقال إيمن المستعمل في القسم، في قولهم أيمن الله لأفعلن، وهو اسم مفرد مشتق من اليوم، أيمن مفرد من اليوم، وهو البركة. لا جمع يمين خلافا للفراء، الفراء قال أيمن جمع يمين. وقد أشرت إلى هذا القسم، القسم الذي يحرك بالفتح في الأصح، والذي قبله يعني يحرك بالفتح دائما بقوله بفتحهما أو بكسر همزة أيمن. ومنها ما يحرك بالضم، يعني ومن همزات الوصل ما يحرك بالضم فقط، وهو أمر، وهو فعل الأمر، همزة فعل الأمر المأخوذ من الثلاثي. إذا ضم ثالثه ضما متأصلا، يعني إذا كان الحرف الثالث منه مضموم بضمة أصلية، مو ضمة جاءت بسبب عارض، مثل اقتل واكتب وادخل، اقتل اقتل واكتب وادخل، ضمة هنا في على التاء في اقتل، وعلى التاء في اكتب، وعلى الخاء في اقتل، ضما متأصلا ضما أصيلا. فلهذا الهمزة تضم اقتل 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 ادخل، ودخل تحت قولنا متأصلا نحو قولك للمرأة اغزي يا هندي، لأن أصله اغزوي، فالضمة مضمومة، واضح؟ اغزو اغزوي بضم الزاي وكسر الواو، فأسكنت الواو للاستثقال، ثم حذفت، حذفت الواو، ثم فسرت الزاي لتناسب الياء، يا المخاطبة. وقد أشرت إلى هذا بالتمثيل بأغزي، ومثلت قبلها بأغزو، هذه طبعا سنة المقدمة إن شاء الله التي سنطبقها بعد ذلك. لأنبه على أن الأصل أغزوي بالضم، بدليل وجود الضم، بدليل وجوده، إذا لم توجد يا المخاطبة أغزو، الضم موجود إذا لم توجد يا المخاطبة. وخرج عنه نحو قولك امشوا امشوا، لأنه امشوا لأنه يبتدأ بالكسر، يعني الهمزة تكون مكسورة، لأن أصل امشيوا امشيوا بكسر الشين وضم الياء، فسكنت الياء من الاستثقال، يعني الانتقال من الكسر إلى الضم ثقيل، فسكنت الياء من الاستثقال استثقال النطق بها، ثم حذفت التقاء الساكنين الياء والواو، ثم ضمت الشين لتجانس الواو، يعني حتى تكون حركتها مجانسة ومشابهة لحركة الواو، هذا من جهة. ومن جهة ثانية ضمت الشين لتسلم من القلب ياء، ولتسلم من القلب ياء، لأنه إذا الشين لم تضم، لو كسرت، لو كسرت الشين لماذا؟ لا قلبت ماذا؟ قلبت الواو ياء، لأن الواو يوجد قاعدة صرفية، الواو إذا سكنت وكسر ما قبلها تقلب الواو ياء. فإذا ضمت الشين لفائدتين، الفائدة الأولى حتى تجانس الشين الواو في حركتها، وحتى تسلم الواو من القلب ياء. ولهذا مثلت به في الأصل لما يكثر مع التمثيل بالضرب، إذا امشيوا أو امشوا مثلت به مع اضرب للتنبيه على انهما من باب واحد. يعني اضرب وامشوا من باب واحد تكسر الهمزه فيهما. وانما مثلتوا باذهاب دفعا لتوهم من يتوهم انهم ان العرب اذا ضموا في مثل اكتب وكسروا في مثل اضرب فينبغي ان يفتحوا في مثل في مثل اذهب. ويقولون اذهب وهذا مو صحيح ليكونوا قد راعوا بحركة الهمزة مجانسة حركة الثالث. يعني رفعا بعضهم يتوهم بأنه لماذا قلنا اذهب كسرنا الهمزة أصلا لماذا قلنا اضرب لأن الحرف الثالث وهو الراء مكسور. فبعضهم قد يقول لأنه كسرنا الهمزة لأن حرف الثالث مكسور فكسرنا الهمزة لأن الثالث مكسور. ولماذا قلنا هناك اكتب ضمن الهمزة قد يقال لأن الساد مضمون. نقول لا هذا مو صحيح. ولهذا نحن نقول اذهب المفروض أن ماذا نقول اذهب. لو كانت القاعدة أن الساد إذا كان متحرك تحركة ينبغي أن نجعل الهمزة تأخذ نفس هذه الحركة لقلنا اذهب هو الصحيح اذهب. نعم لدفع توهم من يتوهم انهم اذا ضموا في مثل اكتوبر وكسروا في مثل العرب يعني وكسروا في مثل اضرب فينبغي ان يدفعوا في مثل الاذهب ليكونوا قد راعوا بحركه الهمزه مجانسه حركه الحرف الثالث. وانما لم يفعلوا ذلك لئلا يلتبس في المضارع. يعني لماذا لم يقولوا اذهب لئلا يلتبس ويشتبه بالمضارع المبدوء بالهمزه في حال الواقع. ومنها هذا التوهم أنا جئت حتى أرفع هذا التوهم. ومنها ما يكسر لا غير ومن الهمزات ما يكسر دائما وهو الباقي وذلك أصل الباب. يعني وكسر الهمزة هو أصل الباب. نرجع يا أخي إلى المقدمة بعد فصل همزة بكسر وضم بكسر اسم وضم على لغة ضعيفة اسم وأس وأبن وأبنه وأبنه وامرئ وامرأة وتسميتهن واثنين واثنتين واثنين واثنتين والغلام وأيمن وأيمن الله في القسم إذا استعملت أيمن في القسم بفتحين بفتح هذه ماذا؟ الهمزة. واضح؟ أس و أس وأبن بفتحهما عفوا والغلام نرجع للأصل. فصل همزة أس بكسر وضم وكذلك همزة همزة أس وأبن وابنه وابنه وامرأة وامرأة وتسميتهن واثنين واثنتين هاي كلها همزاتها مكسورة على اللغة الأصح ومضمومة على لغة قلم. قسم ثاني وهمزة الغلام همزة ال وهمزة ايمن الله إذا استعملت ايمن في القسم بفتحهما يعني بفتح همزة ال وبفتح همزة ايمن ايمن الله أو بكسر في ايمن ايمن همزة اسم كذا 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 همزة وصل. هذه الهمزات كلها همزات وصل. ما معنى همزة الوصل؟ أي تثبت ابتداء وتحذف وصلا. وصلا يعني بعد أو في غير الابتداء الوصل في غير الابتداء. وكذا همزة الفعل الماضي المتجاوز أربعة أحرف كاستخرج. وكذا همزة أمر الفعل الماضي المتجاوز أربعة أحرف ومصدره. وكذا أمر الفعل الماضي وكذا أمر الفعل نعم الماضي وكذا أمر الفعل الماضي المتجاوز لأربعة أحرف ومصدره. يعني ومصدر ماذا؟ ومصدر الفعل الماضي المتجاوز لأربعة أحرف. وأمر الثلاثي أيضا أمر الفعل الثلاثي أيضا همزد وهمزد وهمزد فاقتل واغزو واغزي اقتل واغزو واغزي بضمه بضم الهمزات في اقتل وفي اغزو وفي اغزي بضمه واضرب وامشوا اضرب امشوا اضرب مكسورة همزة امشوا مكسورة واذهب اذهب اذهب بكسر كالبواقي يعني كالبواقي كالبواقي يعني كما هو حكم الهمزات التي لم نذكرها هنا همزات الوصف التي لم تذكر هنا فهي همزات مكسورة وهذا آخر ما أردنا هذا آخر أو آخر ها وهذا آخر آخر في قبال الأول وهذا آخر ما أردنا إلاه على هذه المقدمة وقد جاء بحمد الله مهذب المباني هذه المقدمة يعني يكتب يقصد مثل أو أصل قصر الندى ما أردنا إلاه يعني الشرح يقصد بالشرح ما أردنا إلاه من الشرح على هذه المقدمة وقد جاء بحمد الله مهذب المباني مشيد المعاني محكم الأحكام مستوفي الأنواع والأقسام تقر به عين الودود وتكمد به نفس الجاهل الحسود إن يحسدوني فإني غير لائمهم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا فدام لي ولهم ما بي وما بهم وما تأثرنا غيظا بما يجدوا أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا أرد وإلى الله العظيم أرغب أن يجعل ذلك لوجهه الكريم مصروفا وعلى النفع به موقوفا وأن يكفينا شر الحساد ولا يفضحنا يوم السناد بمنه وكرمه إنه الكريم التواب والرؤوف الرحيم الوهاب هذه خاتمة ابن هشام خاتمة عبد الحميد قال أبو رجاء محمد محي الدين ابن الشيخ عبد الحميد ابن الشيخ إبراهيم رحمنا الله وإياهم جميعا ورضي عنا وعن المؤمنين وجعلهم عنده مع النبيين والصالحين والشهداء قد تم ماذا قال أبو رجاء قد تم بحمد الله تعالى وحسن توفيقه مراجعة هذا الكتاب والكتاب عليه وحسن تنسيقه في ضحوة يوم الخميس السادس من شهر شعبان المعظم من عام 1355 من الهجرة الموافق 22 أكتوبر سنة 1936 الميلادية وأنا أسأل الله تعالى أن ينفع به كما نفع بأصله وأن يجعله مقصودا به وجهه الكريم ليكون لي حجة يوم الدين آمين ونحن أيضا نشكر الله سبحانه وتعالى على عونه وعلى منه في أن وفقنا لإتمام تدريس هذا الكتاب ولقد تم تدريسه في اليوم الاثنين الموافق نعم الموافق للرابع عشر من شوال في سنة 1411 من الهجرة النبوية على مهاجرها وآله أفضل الصلاة والسلام ونسأل الله أن ينفع به كما نفع بأصله وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم